أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى شريف رجب. عرفنا البارحة النكتة التي إذا تمت كان للكلام دلالة التزامية على المفهوم، وذلك ما إذا وجد في منطوق الكلام ما يدل على ربط مخصوص يكون لازم هذا الربط المخصوص لازمه الانتفاء عند الانتفاء. والمشهور قال يمكن أن يحصل هذا عبر ركنين، أن يكون الربط معبرا عن لزوم علي انحصاري، وهذا ما عبر عنه بالركن الأول. والركن الثاني أن يكون المعلق على هذا اللزوم العلي الانحصاري أن يكون هو الطبيعي لا شخص الحكم. إذا توفر هذان الركنان في مورد حينئذ انعقد له دلالة التزامية في المفهوم، وهي الانتفاء عند الانتفاء. وقال المصنف هذه الركن الأول عند هؤلاء هو الذي وقع فيه الكلام، أنه لا بد أن يكون لزوما عليا انحصاريا، وذلك لأنه لو لم تكن العلاقة علاقة استلزام بل كانت مجرد صدفة فإنه لا يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. وهذا المثال المشهور المعروف، إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، فهذه لا تعبر عن ماذا؟ عن استلزام، عن أن إذا كان الإنسان ناطقا فإن ذلك يستلزم كون الحمار ناهقا. هذه لا ارتباط بين هذا المقدم والتالي، لا يوجد هناك اقتضاء ولا استلزام بين أن يكون الإنسان ناطقا وأن يكون كرمكم الله هذا الحمار ناهقا. فحتى تكون هذه العلاقة مستلزمة للانتفاء عند الانتفاء ينبغي أن تكون العلاقة علاقة استلزام. ثم الاستلزام كما عرفنا أو نعرف اليوم أقسام، يعني قد يكون ملازمة بين شيئين لكونهما معلولين لعلة ثالثة، معلولين لأمر ثالث عفوا، قد يكون الاستلزام بين هذين لكونهما معلولين لعلة واحدة، معلولين لأمر ثالث، يعني هي علة أوجبتهما معا. وهنا إذا كانت العلة هي السبب في هذين فقد يقال إن انتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الآخر. مثلا على سبيل المثال، كما لو كانت النار مثلا علة للإحراق لهذين الشيئين، إذا احترق الأول والثاني فإنهما يحترقان باعتبار أنهما معلولان لعلة واحدة هي النار. لكن قد تكون النار قد أوجبت إحراق أحد الشيئين، ليش؟ لتوفر الشرائط، المقتضي موجود والمانع إيش؟ مثلا منتفي، فهذه الورقة إنما احترقت، هذا الورق إنما احترق لأجل السجعة، هذا الورق إنما احترق ليش؟ لوجود مقتض وهو النار، ولوجود شرطه وهو أنها قربت هذه الورقة من النار، والأمر الثالث لم تكن مبتلة، لا يوجد هناك مانع. لكن ذلك الورق لم يحترق نتيجة وجود مانع، فصحيح أنه لو لم يكن هناك مانع لكانت النار قد أحرقت هذه الحزمة من الورق وتلك الحزمة من الورق. لكن انتفاء أحد المعلولين أو المتلازمين لا يعني انتفاء الآخر. فإذا كانت إحدى الرزمتين أو الحزمتين من الورق لم تحترق لأجل وجود مانع، فهذا لا يعني أن الحزمة الأخرى لم تحترق، هذا لا يعني الانتفاء عند الانتفاء، فقد تحترق رزمة ولا تحترق أخرى. ليش؟ لأن الأخرى إنما انتفت لوجود مانع، والرزمة الأخرى حرقت لعدم وجود مانع من الإحراق. فشاهدي، قد يكون هناك تلازم بين شيئين، ومجرد التلازم لا يعني أنه إذا انتفى أحدهما لا بد وأن ينتفي الآخر. إذن لا بد إذن من وجود إيش؟ قيد آخر، أو لا بد من تقييد إضافي أن يكون هذا اللزوم لزوما عليا، يعني ناشئا عن العلة، وأن تكون هذه العلة إيش؟ لزوما عليا انحصاريا، يعني أن تكون العلاقة مثلا بين المقدم والتالي، العلاقة تعبر عن لزوم علي، وأن هذه العلة فقط منحصرة فيما يذكر، وأن الشيء ليس له علة أخرى. أما مثلا إذا كان للشيء علة أخرى كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، مثلا إذا نمت فتوضأ، فالنوم أحد أسباب الوضوء، وكذا الحال إذا خرج من الإنسان ريح فعليه أن يتوضأ. فهناك إذن يمكن أن تتصور علل متعددة في المقام. فحتى يكون لدينا مفهوم، لابد وأن تكون العلاقة بين هذين الشيئين، أن يكون الربط بنحو خاص، أن يكون ربطا ناشئا عن كون هذا علة منحصرة لذاك. العلاقة بينهما علاقة لزوم، يعني استلزام لزوم علي انحصاري، هكذا ذكر المشهور. الآن بعد أن ذكر المشهور هذين الركنين وقال حتى نستفيد المفهوم لابد وأن يتحقق هذان الركنان بلا كلام يا شيخنا، الركن الأول أن يكون الربط معبرا عن لزوم علي انحصاري، والركن الثاني أن يكون المعلق طبيعي الحكم. بارك الله، أن يكون المعلق طبيعي الحكم. الآن المحقق العراقي قدس الله نفسه الشريفة يقول: ما هو محل الخلاف بين القائلين بثبوت المفهوم والمنكرين لثبوت المفهوم؟ يعني مثلا إذا أخذنا الجملة الشرطية على سبيل المثال، فإن كنا من القائلين بثبوت المفهوم فإننا نسأل لماذا قلنا بثبوت المفهوم، وإذا كنا من المنكرين لثبوت المفهوم سوف نسألك لأي شيء أنكرت المفهوم، يعني ما هو الشيء الذي اختل في المقام حتى أنكرت وجود مفهوم مثلا للجملة الشرطية، وما هو الشيء الذي لم يختل حتى قلت بثبوت مفهوم للجملة الشرطية؟ فأين هو محل الخلاف بين العلماء؟ يعني أين ما يعبر عنه بإيش؟ بموضع الألم. إيش؟ أين هو موضع الألم حتى نضع إصبعنا عليه لنقول إن وجد ثبت مفهوم للجملة، وأما إذا لم يوجد لم يكن للجملة مفهوم. المحقق النائيني قدة، وكذلك المشهور قدهم، أنا فقد جميعا وقدست أسرارهم جميعا، هؤلاء قال الخلاف إنما يكون في الركن الأول، يعني الذين أثبتوا المفهوم مثلا للجملة الشرطية ولغيرها من الجمل قالوا نثبته. ليش؟ لأن الركن الأول تحقق، وهو أنه دال على لزوم علي انحصاري، وأن الركن الثاني ليس هو موضع النزاع. فقد قال الشيخ النائيني والمشهور إن محل النزاع هو الركن الأول، يعني يعني الذين أثبتوا المفهوم أثبتوا أن الربط بينهما معبر عن لزوم علي انحصاري، والذين أنكروا قالوا لأنه لا يوجد في الكلام ما يدلل على أن الرابط بينهما مثلا بين المقدم والتالي يعبر عن لزوم علي انحصاري. أما المحقق العراقي والذي هو محل كلامنا فقال لا نزاع بين العلماء في الركن الأول. لا نزاع بين العلماء في الركن الأول، وإنما النزاع كل النزاع في الركن الثاني. ودليلك على ذلك قال لو أخذنا الجمل التي ادعي أن لها مفهوما كمثل الجملة الشرطية مثلا، كمثل الجملة الوصية مثلا، كالجملة الشرطية مثل ماذا؟ مثل إذا جاءك زيد فأكرمه، هذه جملة شرطية دعي أن لها مفهوما، فلماذا وقع الخلاف فيها؟ يقول ليس لأن الجملة لا تعبر عن هذا الربط المخصوص وهو الانتفاء عند الانتفاء، بل هذا أمر مفروغ عنه، هذا الربط المفروغ، هذا الربط المدعى مفروغ عنه ومتحقق في المقام، ولا كلام في أن الجملة سواء كانت جملة شرطية أو جملة وصفية دالة على هذا الربط، لا كلام في ذلك. الجملة التي ادعي دلالتها على المفهوم يتوفر فيها هذا العنصر الأول، يتوفر فيها هذا الركن الأول. والدليل على ذلك أن هذا الربط المخصوص موجود في كل ما وقع فيه خلاف، الدليل على ذلك هو أنه يوجد هناك تعليق في المقام، وهو أنه لا كلام في أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء ما أخذ قيدا أو شرطا، لا كلام وعليكم السلام ورحمة الله في أنه ينتفي شخص الحكم. فمثالا إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، فوجوب الإكرام الشخصي ينتفي بانتفاء المجيء، إذا لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه، يعني هذا الذي بين قبل قليل بهذه الجملة الشرطية شخص الحكم الذي ذكر هذا يرتفع بارتفاع هذا الشرط، وهذا إن دل على أي شيء يدل على وجود ربط بين المجيء وبين وجوب الإكرام، فهناك ارتباط مخصوص أو خاص، ارتباط خاص بين المجيء ووجوب الإكرام، بحيث إذا انتفى المجيء ينتفي الحكم. فإذا الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء أمر مفروغ عنه لدى العلماء. فالشيخ العراقي رحمة الله تعالى عليه قال النزاع بين الذين أثبتوا للجملة مفهوما أو الذين أنكروا للجملة مفهوما ليس النزاع في الركن الأول، وهو أنه هل يوجد عندنا ما يدل على الانتفاء عند الانتفاء، قال هذا أمر مفروغ عنه، هناك انتفاء عند الانتفاء لا كلام في ذلك، وإنما الخلاف ينصب في الركن الثاني، أن المعلق مثلا على الشرط هل هو شخص الحكم أو طبيعي الحكم، المعلق على الوصف مثلا هل هو شخص الحكم أو طبيعي الحكم، المعلق على الغاية مثلا هل هو شخص الحكم أو طبيعي الحكم، وهكذا. فالنزاع عندهم في الركن الثاني، فهنا من استطاع ولو بقدرة قادر أو أنقص من قدرة القادر بقدرة جبرائيل عليه الصلاة والسلام أن يثبت أن المعلق هو الطبيعي يرحمكم الله حينئذ يثبت المفهوم للكلام. وأما الذي لم يستطع أن يثبت أن الذي علق على هذا الوصف هو الطبيعي، الذي علق على هذا الشرط في الجملة الشرطية هو الطبيعي، الذي لا يوجد لديه ما يدلل على أن المعلق هو الطبيعي، حينئذ لا يمكنه أن يستفيد من الجملة الشرطية أو الوصفية أو الغائية أو غير ذلك المفهوم منها، فلا يستطيع أن يستفيد المفهوم. فهنا لو استطعنا بقدرة قادر أو بقدرة جبرائيل عليه السلام أو ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة، فإنها هذه في عرض جبرائيل، يعني إما أن يثبت أن المعلق على الشرط أو الوصف هو الطبيعي بقدرة جبرائيل، أو يثبت أن المعلق على الوصف أو الشرط هو الطبيعي بقدرة الإطلاق ومقدمات الحكمة. بارك الله، لأنه إذن بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة إذا جرت لسبب أو لآخر، فحينئذ أن المعلق سوف يثبت أنه الطبيعي. ومتى ما علقنا الطبيعي، يعني مثلا طبيعي الإكرام بكافة حصصه معلق على المجيء، إذا جاءك زيد فأكرمه. إذا لم يجئك، إذا لم يجئ زيد، فطبيعي الإكرام بكافة حصصه مرتفع، فيرتفع طبيعي الإكرام بكافة حصصه عند عدم المجيء. قال إذا استطعت أن تثبت أن المعلق هو المطلق والطبيعي، إذا استطعت أن تثبت ذلك فحينئذ ينعقد للجملة مفهوم، فصحيح طبيعي الإكرام بكافة أشكاله وأنحائه وحصصه مرتفع عندما يبقى في بيته مثلا ولا يجيئك زيد. إذا استطعنا أن نثبت أن المعلق هو الطبيعي فحينئذ ثبت للجملة المفهوم. وأما الذين أنكروا المفهوم، هؤلاء كانوا عاجزين عن إثبات أن المعلق هو الطبيعي، لأنهم عجزوا عن إثبات ذلك لنحو أو لآخر، مثلا لم يستطيعوا لاختلال مقدمة من مقدمات الحكمة، لم يستطيعوا إجراء الإطلاق في الجزاء ليثبتوا أن المعلق هو الطبيعي، لذا لم يكن للجملة الشرطية عندهم مفهوم. وهكذا لم يستطيعوا مثلا إثبات الإطلاق ومقدمات الحكمة في الجملة الوصفية أكرم العالم العادل، لم يستطيعوا، لأنهم لم يستطيعوا إثبات الإطلاق قالوا بأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. فإذا النزاع عندهم منحصر كما عند المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، في أنه هل بالإمكان إثبات الإطلاق فيثبت المفهوم، ليس بالإمكان إثبات الإطلاق فلا يثبت المفهوم، وهذه هي المعركة كلها لدى العلماء في هذا الركن الثاني. وأما الركن الأول وهو الانتفاء، عند الانتفاء فإنه ثابت بالوجدان. ليش؟ لأنه فرضا لو كان المعلق هو شخص الحكم، كما هذا هو قدر متيقن كذلك الأمر، لو كان المعلق هو شخص الحكم فبانتفاء الشرط أو بانتفاء القيد ينتفي شخص الحكم. إذن الربط الذي يعبر عن الانتفاء عند الانتفاء مفروغ عنه، لا كلام فيه. فالعركة كلها في الأمر الثاني. نعم مثلا قد سيجيء معنا إن شاء الله تعالى مثلا كيف نثبت أن المعلق هو الطبيعي، يعني هل يثبت أن المعلق هو الطبيعي أو ليس هو الطبيعي، سيأتي إن شاء الله تعالى عند التعرض لكل جملة من التي ادعي أنها دالة على المفهوم، عند البحث عن الجملة الشرطية، عند البحث عن الجملة الوصفية، عند البحث عن الجمل الغائية، عند البحث عن الأدوات الحصر مثلا، صحيح مولانا؟ وهكذا سيأتي إن شاء الله للتعرض بالتفصيل لذلك. إذن هذا ما فعله المحقق العراقي، عبر عنه بعد ذلك يعني من أجل تقريبه وحفظه بمسلك المحقق العراقي في استفادة المفهوم. فالفنائين والمشهور إذن هنا كان خلافهم في الركن الأول أنه هل يوجد عندنا لزوم علي انحصاري، ولا يوجد عندهم كلام في أن المعلق هو الطبيعي. فإذا لم يستطيعوا إثبات أن العلاقة علاقة استلزام خلاص ما في مفهوم. إذا لم يستطيعوا أن يقولوا أن هذا الاستلزام ناتج عن كون العلاقة بينهم علاقة علية، أن الأول مثلا أن الشرط علة، أن الوصف علة وهكذا، لم يستطيعوا إثبات العلية فلا يستفيدون المفهوم. أو أنهم إذا استفادوا أن الاستلزام علي ولكن هذه العلية ليست منحصرة، لإمكاني أن يوجد علة أخرى، لإمكاني أن يوجد شرط آخر يحقق الحكم، لو لم يستطيعوا إثبات أن هذه العلية منحصرة فإنهم ينتفي المفهوم لديهم. فالنزاع عندهم في أنه هل بالإمكان أن نثبت هذه الأمور الثلاثة دفعة واحدة أو ليس بالإمكان أن نثبت هذه الأمور الثلاثة. فلذا من استطاع أن يثبت لزوما عليا انحصاريا قال بالمفهوم، من استطاع أن يثبت قال بالمفهوم، وهو الشيخ النائيني، وهو ما تذهب إليه سيدنا حياك الله تعالى. والأمر نعم، ومن لم يستطع حينئذ لا يكون الجملة مفهوم عنده.
في قضية تعليق على المفهوم المشهور، يقولون نحن مختلفين في هذا الجانب. حقق العراق يقول لا لا أنتم مشتركين، لا مو مختلفين في هذا الجانب، أنتم مختلفين.
مثلا يعني إيش يقول لهم سيد؟ يعني أقول لهم مثلا لو رجعتم إلى أنفسكم قليلا إلى وجدانكم سوف تجدون إيش أن هذه العلاقة التي أو هذا المدلول الالتزامي للربط المخصوص وهو الانتفاء، وعند الانتفاء هذا موجود لدى كل العلماء. يعني ما عندهم مشكلة في أن الجملة الوصفية أو الجملة الشرطية مثلا أو الجملة الغائية تعبر عن الانتفاء عند الانتفاء مثلا، ولو على صعيد إيش الحكم الشخصي. فشيء اسمه الانتفاء عند الانتفاء هذا مذكور في كلماتهم، فقط عليكم بعد أن تتقدموا خطوة واحدة إلى الأمام، هي أن تثبتوا أن المعلق على هذا الربط المخصوص، المعلق هو إيش الطبيعي، حتى تقولوا إن الطبيعي إيش ينتفي عندما ينتفي، ينتفي الطبيعي عندما ينتفي ما أخذ في المنطوق شرطا أو وصفا. مورد الخلاف في ضابط المفهوم. ثم إن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء. يعني هذا الربط المخصوص له دلالة التزامية على الانتفاء عند الانتفاء، أي على التوقف والالتصاق. وذلك بدليل أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد مهما كان هذا القيد، شرطا في الجملة الشرطية أو وصفا في الجملة الوصفية. إذن وين عركتهم مولانا؟ أين اعتركوا؟ أين معتركهم؟ وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم. فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. فإذن ماذا؟ الأمر مفروغ لديه عندهم، الجملة دالة على هذا الربط المخصوص الذي لازمه الانتفاء عند الانتفاء، وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في مدى إمكان إثبات أن طرف الربط الخاص، أن طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم، بل الطرف هو طبيعي الحكم، ليكون هذا الربط المخصوص مستدعيا ومستلزما لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد. وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق. أنا كنت كريما فقال يمكن أن نثبت الإطلاق بقدرة جبرائيل، أو هنا قال مرهون بمدى إثبات الإطلاق. أنا أقول حتى لو أخبرك جبرائيل نزل عليك الوحي وقال لك المعلق إيش هو طبيعي فلا إشكال ثبت حينئذ المفهوم. أما الأمر الركن الأول بناء على المحقق العراقي لم يقع فيه خلاف، وأما الأمر الثاني فيمكن أن نثبته بالإطلاق ومقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. إذن بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها مما يدل على الحكم في القضية. المهم أنه
إطلاق أحوال نفس الشيء.
نعم
الإطلاق هي إطلاق أحوال نفس الشيء.
إن نثبت أنه مثلا هل المعلق مثلا حصة خاصة من وجوب الإكرام؟ يعني إذا جاءك زيد فأكرمه مثلا حصة خاصة، الإكرام الناشئ عن المجيء هذه حصة خاصة، أو أنه لا مطلق الإكرام، المعلق إيش مطلق الإكرام بغض النظر عن كونه حصة من هذا الصنف أو حصة من صنف آخر، مطلق ما يصدق عليه أنه إكرام. إيه هو الذي ينتفي شخص الحكم؟ هذا لا نحتاج فيه إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة. يقول ولو استطعنا، الشيخ العراقي يقول لو استطعنا أن نثبت مضافا إلى شخص الحكم، أن نثبت أن المعلق هو طبيعي الحكم ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة، لا بس. وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، الجملة الشرطية، أو لجملة أكرم الإنسان العالم وهي جملة الوصفية، إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين لإثبات أن المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحكم، أو لا نستطيع أن نجري الإطلاق؟ ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. إذا المحقق العراقي هو مرتاح من ناحية إيش العركة في أنه لا بد من لزوم علم إثبات لزوم علي انحصاري دال على الانتفاء عند الانتفاء، كل هذا هو في غنى عن هذا البحث. إذا ندخل بعد ذلك في أولى القضايا أو أولى الجمل التي ادعي ثبوت مفهوم لها، وهي الجملة الشرطية. فهنا هل بالإمكان بناء على المشهور أيدهم الله تعالى الذين قالوا بأن الجملة الشرطية دالة على المفهوم، فبطبيعة الحال لأنهم مشهور، يعني شيخ نائيني ومشهور ومشاكلة، فنزاعهم إنما يكون في الركن الأول، نزاعهم إنما يكون في الركن الأول، أن العلاقة والربط المخصوص هل يعبر عن علاقة لزوم علي انحصاري أو لا يعبر عن هذا الربط الخاص عن لزوم علي انحصاري. فإذن هم بحاجة أول شيء إلى أن يثبتوا هذه العلاقة المخصوصة، أن يثبتوا أن العلاقة تعبر عن لزوم علي انحصاري. والوجه الأول لإثبات ذلك هو دعوى أن الجملة الشرطية موضوعة، وما أسهل طبعا هذه الدعاوى أن نقول موضوعة لإفادة هذا الربط المخصوص، يعني الواضع وهو جدنا يعرب بن قحطان كان قد وضع مثلا هذه الجملة ليش؟ للدلالة على أنك إذا استعملتها إن جاءك زيد فأكرمه موضوعة لإفادة العلية المنحصرة. أتقول لي وين اللزوم؟ وين اللزوم؟ ليش المصنف ما قال لزوم علي انحصاري؟ خلاص حينما تتكلم عن العلة المنحصرة يعني فرضت أن العلاقة علاقة استلزام، وأن العلاقة يعني هذا متضمنة، حينما تكون العلاقة بين ألف وباء إيش علاقة هي العلة المنحصرة، حتما هناك استلزام واقتضاء. لا نتكلم عن إيش عن أنه لمجرد الصدفة بين ذاك وذاك صار هناك تلاصق لمجرد الصدفة، لا، لأننا نقول العلاقة هي علاقة العلية، يعني بطبيعي من باب أولى العلاقة هي استلزام علي انحصاري، فالاستلزام مفروغ عنه يعني متضمن في الكلام. فإذا رحم الله جدنا يعرب بن قحطان الذي وضع هذه الجملة الشرطية للدلالة على إيش؟ على لزوم العلة الانحصاري. فإذا كانت موضوعة كذلك فحينئذ ثبت المفهوم. ليش؟ لأنه لا كلام في إيش؟ في الركن الثاني. المشهور إذن فقط إذا تجشم عناء إثبات الركن الأول خلاص انتهى المطلب، تمت الجملة، جلت حينئذ على المفهوم، تم وبالخير عما. يقول والدليل على ذلك، مجرد أن ندعي دعاوى، الدليل على هذه الدعوة هو ما يتبادر منها عرفا. هذه الجملة إذا عرضتها للعرف وقلت لهم إن جاءك زيد فأكرمه، يقول يتبادر إلى ذهني أن العلة المنحصرة لإكرامه هو مجيئه. قال هذا هو التبادر. نعم، فتبادر أهل العرف هو الدليل على هذه الدعوة، على دعوانا. فدعوانا ليست دعوة مجردة من الدليل، بل هي دعوة مع الدليل، ودليلنا هو التبادر. نعم، بارك الله. وإذا كان هذا هو المتبادر كان لازمه أن هذه الدلالة هو المدلول إيش؟ اللغوي والشرعي للجملة الشرطية. إذا كان العرف يتبادر لديه من هذا المعنى وهو اللزوم العل الانحصاري، فاللغة كذلك والشرع كذلك يستعملها. ليش؟ لأصالة عدم النقل. نتمسك أنه هذا الذي يتبادر من هذه الجملة لدى العرف وهو اللزوم العل الانحصاري، هل مثلا نقل في الشرع أم لم ينقل؟ قبل هو يتبادر، لكن هل الشارع خلاص منع منه، منع من هذه الاستفادة أم لم يمنع؟ هل جعل لا للجملة الشرطية وضعا آخر؟ هل نقلها عن هذا المعنى الذي يتبادر لدى أذهان العرف أم أنه لا لم ينقلها؟ نتمسك بأصالة إيش؟ عدم النقل. من أن نقول إن الشارع يريد من الجملة الشرطية اللزوم العلي الانحصاري كما هو المتبادر لدى العرف، من الجملة الشرطية اللزوم العلي الانحصاري. فإذا هذه هي الدعوة. لكن هذا التبادر يقول صحيح، لكنه ابتلي بمشكلة. ابتلي بمشكلة، وهي أنك لو استعملت الجملة الشرطية في المواضع التي لا يكون فيها لزوم علي انحصاري، مثل إذا نمت فتوضأ، وإذا بلت مقلت بلت، إذا بلت فتوضأ. نعم، بال يبول، مو بال يبيل حتى تقول بلت، بال يبول صحيح. فإذا بلت على وزن قلت فتوضأ، إذا نمت بارك الله فتوضأ. على كل حال، فحينئذ هذه لو كانت تستعمل في غير مواطن الانحصار لكان استعمالا لها في غير ما وضعت له الجملة لغة. والجملة التي توضع تستعمل في غير ما وضعت له لغة ينبغي أن تكون مجازا. وإذا كانت الجملة مجازية فلا بد حينئذ أن نشعر بالمجازية أثناء الاستعمال. نعم، ولكننا لا نجد من أنفسنا أننا نستعملها مثلا جملة مجازية، نشعر من أنفسنا أننا نستعملها كجملة حقيقية ليست مجازية. فإذا أصحاب هذه الدعوة بحاجة إلى أن يوفقوا بين إيش؟ بين وجدانين. الوجدان الأول أننا نجد من أنفسنا إيش؟ أنه يتبادر معنى اللزوم العل الانحصار. إذن هذه واحد. والأمر الآخر أنه كيف صار استعمال الجملة في غير موارد اللزوم العل الانحصاري لا نشعر معه بالمجازية. هذان إيش؟ أمران لا يجتمعان. كيف اجتمعا؟ كيف صار لك وجدانان؟ الوجدان الأول هو أنه أن اللزوم العلّي الانحصاري هو المتبادر وهو الذي وضعت له الجملة الشرطية، والوجدان الآخر أنك إذا استعملتها في غير موارد اللزوم العلّي الانحصاري لا تشعر بالمجازية، مع أنه ينبغي أن تشعر بالمجازية. مو بالدانشقاه المصطفى المجازية، يعني يجب أن تشعر بإيش؟ بأن الاستعمال إيش؟ استعمال مجازي، لكنك لا تشعر بهذا، فكيف توفق بين هذين الوجدانين؟ إذن هذا فقط كأنه يقول هذا الاستدلال للمشهور بهذا الدليل، خاصة استدلال ناقص فيحتاج بعده إلى تتمة. فهذا الاستدلال قل ليس استدلالا تاما. سنقرأ هذا المقدار. ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. الأول، دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن، يعني هو مدلولها التصوري هو ذلك، على أن الشرط علة منحصرة للجزاء. دليلكم على هذا الدعوى، على هذه الدعوى، أنها موضوعة لغة لذلك، وأن المدلول التصوري للجملة الشرطية هو إيش؟ هو الانتفاء عند الانتفاء، يعني كمدلول التزامي للكلام. ما الدليل على ذلك؟ قل هو التبادر، وذلك بشهادة التبادر، هذا دليلنا. والتبادر إيش؟ علامة الحقيقة، فهو دليلنا على أن الجملة موضوعة حقيقة لهذا المعنى، وهو إيش؟ يعني الربط المخصوص الذي لازمه الانتفاء عند الانتفاء. وعلى الرغم من صحة هذا التبادر، يعني لا نناقش في أنه يتبادر أو لا يتبادر هذا المعنى، اصطدمت الدعوة المذكورة بملاحظة، يعني بإشكالية، وهي أنها تؤدي إلى افتراض التجوز، يعني لازم كلامكم أن تقولوا بالمجازية إذا استعملتم الجملة في غير مواطن اللزوم العلّي الانحصاري، وهي أنها تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، وهو خلاف الوجدان، لأننا نجد من أنفسنا أننا نستعملها حقيقة. يا مولانا، يا مولانا، إذا خرج منك الريح فتوضأ، وإيش أنا أتكلم مجازا بدعوى أني إيش؟ أني أقول الجملة ليس فيها لزوم علي انحصاري، لوضوح أني يمكن أن أقول لك بعد ذلك، وأيضا إيش مثلا إذا أغمي عليك ثم استفقت بعد ذلك فتوضأ.
ليس الشرطية؟
بارك الله، بارك الله. إذن لا مانع، يعني من أن يخترع مولانا قسما ثالثا، يقول هذه الجملة صورتها صورة الشرطية لكن حقيقتها ليست حقيقة الشرطية. إذن هذا لا بأس، هكذا إيش؟ هكذا ينمو العلم مولانا. مثلا أعطيك مثالا، العلماء النحو أيدهم الله تعالى، كيف يستنبطون هذه القواعد؟ أولا يتصورون شيئا فيقعدونه ويقننونه، وبعد ذلك يقنعوننا به. يتصورون فيقننون قاعدة وبعد ذلك يقنعوننا به. نفس الشيء، أنت تتصور هذا المطلب ثم تقاعده كقاعدة وتقنعنا بعد ذلك به إن شاء الله تعالى. فلا إشكال، طريقك طريق العلماء، أنت وضعت رجلك على سكة العلماء. إذن وهو خلاف الوجدان، إذ لا نجد من أنفسنا أن نستعملها مجازا في هذه المرة، بل نستعملها حقيقة. فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما. الأول، وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه، يعني تبادر العلية الانحصارية، هذا الوجدان الأول. والأمر الآخر، وجدان عدم الإحساس بالتجوز، يعني نرى من أنفسنا أننا نستعملها حقيقة، على سبيل الحقيقة لا على سبيل التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. إذن كيف نوفق بين هذين الوجدانين؟ حقيقة
يتبادر منها اللزوم العلي الانحصاري، وإذا استعملتها في غير اللزوم العلي الانحصاري لا تشعر بالمجازية. إذن كيف يجتمعان؟ لابد من التوفيق بين هذين الوجدانين. هذا هو الوجه الأول. وقد تبين أن السيد الشهيد رأى أنه أنا ليس تاما من جميع الجهات، بل فيه خلل من بعض الموارد. سيأتي الوجه الأول الذي ذكره المشهور غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يعني رأي الشهيد أنا مش عارف أنقضه ولا